باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب اليمين الغموس. هذه الترجمة المراد بها بيان هذه اليمين التي وصفت بأنها غموس، والتي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من جملة أكبر من جملة الكبائر، من جملة كبائر الذنوب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول الله عز وجل لا تأخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإنه توعد على بهذا العذاب العظيم يعني في ذلك، وأن ونهى عن اتخاذ الأيمان على سبيل المكر والخيانة والتي يتوصل بها إلى ما هو محرم، ما لا يحل للإنسان من ذلك الحلف في يمين هو فيها كاذب ليحصل أو ليحصل على مال لا يستحقه وليس له، إن هذه اليمين الغموس والتي تتعلق بالأخبار، لكل إنسان يخبر خبرا يحلف عليه وهو كاذب، لأن معناه أنه مقدم على اليمين الفاجرة التي هو فاجر فيها وكاذب فيها عند حلفه فيها، لأنه مبطل وليس بمحق، حيث يحلف على شيء وهو بخلاف الواقع. وأعظم من ذلك ما يكون فيه استطاع مال امرئ مسلم بيمينه، ويتخذ اليمين وسيلة إلى تحصيل ما لا يسوغ له تحصيله، وكونه يظفر بالمال الحرام عن طريق اليمين التي يطلقها ويحلف على ذلك الشيء الذي حلف عليه وكذب فيه، فيكون عامل على تحصيل الدنيا بالكذب والخيانة والمكر والخديعة وامتهان اسم الله عز وجل أو صفاته والحلف به وعدم المبالاة في إطلاق هذه اليمين التي يراد بها التأكيد من أجل أن يحصل شيء من الدنيا يضره ولا ينفعه، يضره ولا ينفعه، وسخط له في الدنيا وعذاب عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم ذكر بعد ذلك الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الحديث أورد من أجل الخطوة الأخيرة وهي اليمين الغموس إشراك بالله، وهذا أمر مضر مؤثر الباطل وصرف حق الله لغيره وعبادة غير الله معه وإشراك غير الله معه بالعبادة، فهذا أمر مضر مؤثر الباطل. ثم يلي ذلك حقوق الوالدين، حقوق الوالدين هذا من أكبر الكبائر، حق الله عز وجل كثيرا ما يأتي معطوفا على حق الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فكثيرا ما يأتي أن أشكر لي ولوالديك، فيأتي حق الله حق الوالدين معطوفا على حق الله عز وجل، وهذا يدل على أهمية هذا الحق وأن الإخلال فيه وعدم القيام به ومقابلة الإحسان منهما بالإساءة منه، فإن هذا من العقوق أو هذا هو العقوق الذي هو مقابلة إحسانهما إليه في حال صغره إلى أن كان رجلا سويا بالإساءة إليهما ومعاملتهما بمقير ما حصل منهما. وكان الأصل أن يكون الأمر كما قال الله عز وجل الجزاء الإحسان إلى الإحسان، ويكون جزاؤهما الإحسان إليهما وليس الإساءة إليهما، فالإساءة إليهما عقوق وهو من أكبر الكبائر وأخطرها الله جل وعلا. ثم قتل النفس وإنفاقها قتلها بغير حق، قد جاء في القرآن خطورة هذا الذنب، فقال الله عز وجل وما يطمئن متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، كل هذا يدلنا على خطورة من هذا الذنب. ثم بعد ذلك اليمين الغموس، وهي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يحلف بها صاحبها ليحصل على ما يريد، وهو فاجر في يمينه فهو يخبر عن خبر يحلف عليه وهو فاجر فيه وكاذب فيه، فهذه وصفت بأنها اليمين الغموس، قيل لها غموسا وقيل لها وصفت بأنها غموس، قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وقيل لها الغموس لأنها غامسة فعول بمعنى فاعل، وهي مبالغة من الغمس، وغمس صاحبها في الإثم وغمس صاحبها في النار، غمس صاحبها في الإثم لأنها وقع في جريمة، وقع في مصيبة، وقع في أمر خطير، فغمسته يمينه تلك بالإثم وفي الإجرام وفي هذا الجرم العظيم، ثم بعد ذلك في النار تغمس صاحبها في النار. وقيل إنه يقال لها الغموس لأن اليمين التي كانوا يتعاهدون عليها ويأخذون العهد ويحلفون على ذلك، كان الواحد منهم يأتي بشيء بجفنة أو وعاء فيه شيء طيب أو غيره أو ماء فيضع أو دم فيضع يده أو يضعون أيديهم عند الحلف في هذا الإناء الذي فيه هذا الشيء مبالغة في التزامهم بالمواعيد ومحافظتهم عليها وعدم خيانتهم، فإذا حصل منهم الإخلال بذلك فإنها تكون غموسا لأنهم أكدوها بهذا الغمس الذي استعظموه واعتبروا هذا العمل عظيما، وأن أقدامهم على هذا يدل على العظم وعلى الشدة فيما أقدموا عليه. قيل هذا وقيل هذا، لكن كونها تغمس صاحبها بالإثم وكونها أكبر الكبائر كونها فيها هذه الخطورة، ثم كذلك ما يؤدي ذلك إلى الوقوع في النار، كل هذا يدل على خطورة الأمر، وأن أقرب ما أقرب تعليل كونها غموسا كونها غموسا صاحب أبليسي، هذا هو الذي فيه الخطورة، لأن التعليل بكونهم يفعلون ذلك قد يحصل هذا الشيء، وتوجد اليمين الغموس بدون هذا الفعل، لكن كونها كاذبة، كونها فاجرة، كون صاحبها يقع في هذه الورطة وفي هذه المصيبة وفي هذه البلية، هذا يحصل وإن لم يحصل ذلك الغمس. وإن كان في الأصل كانوا يستعملون ذلك، إلا أن معنى كونها تغمس صاحبها بالإذن ثم في النار، هذا هو الأوضح الذي يحصل لمن حصل منه ذلك، وإن لم يحصل الغمس الذي كانوا يعتادونه وكانوا قد اعتادوه. هذا يدلنا على خطورة اليمين الغموس وأنها من الكبائر. فعرفنا فيما مضى أن الكبائر يقابلها الصغائر، وأن أوضح ما قيل في تعريفها أي الكبائر وتمييزها عن الصغائر بأنها كل ذنب وعد كل ذنب عليه له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار وما أشبه ذلك، لأن هذا يدل على أنه كبيرة، إذا كان له حد في الدنيا كالزنا والقذف كشرب الخمر كغير ذلك من الأشياء التي لها حدود، فإن هذا يدل على أنها كبيرة ما دام لها حد في الدنيا، كذلك إذا توعد عليها بلعنة يعني صاحبها أو الغضب عليه أو أنهم من النار أو ما إلى ذلك من الألفاظ، فإن هذا هو الذي يشعر بأن الذنب كبيرة لكونه وصف بهذه الأوصاف، أما إذا لم يكن كذلك فإنه من الصغائر، والصغائر تغتفر ويتجاوز عنها باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره كفاره لما بينهما ما اجتنب الكبائر، ما اجتنب الكبائر يعني ان اجتناب الصغائر اجتناب الكبائر يجعل الصغائر تغتفر ويتجاوز عنها، لكن ينبغي ان نعلم قد اشرت اليه من قبل ان الصغيره قد تلتحق بالكبيره كما ان الكبيره قد تلتحق بالصغيره، لذلك كما جاء ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاخراج، يعني ان الكبيره عندما يصاحبها الاستغفار والندم والخجل تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل، يعني ويذهب عظمها بسبب هذا الخوف والوجل والندم والفزع والترك للذنب وكونه على بال الإنسان وعلى ذهن الإنسان يخشاه ويتذكره ويحزن له ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل مما حصل منه، يقترن بالكبائر ما يجعلها تتلاشى وتضمحل وتتضاءل حتى تكون صغيرة وحتى تذهب أيضا أصلا، وعكس ذلك الصغيرة إذا حصل الإصرار عليها قلة المبالاة قلة الاكتراف بها قلة الاهتمام بها، وكل إنسان لا يعطي لها بالا ويستهين بها ويصر عليها ويدام عليها ولا يصيبه حجر وحيا من الله عز وجل من فعلها، فإنها تتعاظم وتضخم وتكبر حتى تصير من جملة الكبائر، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار لا تكون صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون كبيرة، الصغيرة مع الإصرار عليها قلة المبالاة والاهتمام والاكتراف بها والإنسان مصرا عليها يجعلها تتعاظم وضوءكم تعظم وتضخم وتكبر حتى تلتحق بالكبائر بسبب الإصرار والاستمرار عليها وعدم المبالاة بها. وعكس ذلك الصغيرة والكبيرة فتلاشى وتنحل مع الاستغفار.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون
الغموس ليس لها كفارة إنما كفارتها التوبة والندم والخوف والوجل. وغالب أن اليمين الغموس تتعلق بالأخبار ما تتعلق على أمور مستقبلة، لأن اليمين معقودة التي الإنسان يمكن أن يفي بها ويمكن أن لا يفي، يعني على أمر مستقبل، والله لا أفعل من كذا، والله لا يكون كذا، هذه أمين معقودة الإنسان يمكن أن يتخلص منها بكفارة. إذا حلف على يمينه فرأى غير كلام منها فليكفر عن يمينه. أما لمن حلف كلما على شيء وقع وقال إنه وقع وما وقع فهذا ما ليس هناك مجال إلا التوبة من هذا الكذب وهذا الفجور والإتيان باسم الله عز وجل والتأكيد على أمر كاذب في أمر هو كاذب فيه، فهي غير منعقدة غير منعقدة على شيء يعني يمكن تركه، وإنما هي أكد بها خبر هو فاجر فيه وكاذب فيه، فيكون بذلك اقترف جرما كبيرا وارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لكونه فجر على شيء وكذب في شيء وجعل اسم الله فيه لتحقيق ذلك وهو كاذب فيه. فيتعلق بالاخبار تخلص منها بالتوبه، او يقول يحلف لفلان عنده كذا، يحلف ان لفلان عنده يخبر ويحلف على ذلك، فهذه هي من الغموض ولا كفارة فيه ولا ترقب عليها كفارة، وإنما هي التوبة. أما الحلف المعقودة على أمر مستقبل على أنه يفعله ثم يريد أن لا يفعله أو يرى مصلحة في عدم فعله، فهذا هو الذي شرعت له الكفارة، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا سقط عن يمين وأجد الذي وقف. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، فقلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
أعوذ بالله من الله هذا الصدر وقال قول الله عز وجل والعهود وحتى على المحافظة عليها وعدم الاستهانة بها وعدم إطلاقها من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا وهو على غير حق، بل هو على باطل، بل عليه أن تكون عهوده ومواثيقه إذا جاءت تكون على حق ولا تكون في باطل، ولا يوصل عن طريق الأيمان والعهود إلى باطل وإلى حق وإلى شيء لا يستحقه، وإنما عليه أن لا يصل إليه الشيء إلا وهو مستحق له، وإذا حلف على شيء فيحلف وهو محق ولا يحلف وهو مبطل. فأورد البخاري رحمه الله عدة آيات تتعلق بالمحافظة على الأيمان والعهود وعدم الاستهانة بها وبيان خطورة من يكون كذلك من يحل بالعهود والمواثيق والأيمان، وأن الواجب هو المحافظة على الأيمان، وأنها إذا أتي بها تكون بحق ولا تكون بباطل، وأنه لا يتوصل بها إلى أخذ مال لا يستحقه الإنسان، وإنما عليه أن يأخذ ما يستحقه ويبتعد عن الشيء الذي لا يحل له، فإن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحلال والحرام. ليس الحلال ما حل في يد الإنسان والحرام ما لم يقع في يد الإنسان. بعض الناس لا يبالي ما يقع في يده الحلال والحرام، والحلال عنده ما حل في يده، الذي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال، هذا ليس هو الحلال. الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، ما حل باليد كان مما حله الله ورسوله وحلال، وإن حل باليد هو مما حرمه الله ورسوله فهو حرام. فالحلال والحرام إنما يعرفان بالشرع وبتحليل الله وتحليل رسوله وتحريم الله وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية التحذير من الاستهانة بالأيمان والعهود، وأن الإنسان يشتري بها شيئا قليلا من الدنيا وشيئا من عظام الدنيا، يستهين باليمين ويستهين بالعهد من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، فإن عقوبة هذا أو أن يكون هذا فهي شديدة، وقد بين في هذا في هذه الآية الكريمة الذي يكون بعد له من ثمن قليل، ثم أن نوصف بأنه قليل، هو إن كان كثير فهو قليل لا عبرة له، هو شيء لا قيمة له، الدنيا كلها بحذافيرها لا قيمة لها أمام الآخرة، وكانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة، الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء، هي مثل ما لو وضع الإنسان إصبعه في اليم فيخرج ما علق بإصبعه، هذا هو الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، هذا بحر متلاطم، البحور المتلاطمة نسبة الدنيا إلى الآخرة، مثل ما لو إنسان رمت إصبعه في اليم ثم رفعها، فالذي علق بها
هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة بالنسبة لهذه البحور الداخلة، وليست الدنيا شيئا أمام الآخرة. فحطام الدنيا ولو كثر فهو قليل ليس بشيء، وإذا كثر وحرام زاد البلاء وزادت العقوبة وزاد الخطر على الإنسان لكونه سيحاسب على كل ما وصل إليه، وكلما كثر زادت المحاسبة وزادت الخطورة. لكن ما يحصل من الدنيا بسبب الأيمان وعن طريق الأيمان والعهود هو إن كان شيء كثير إلا أنه قليل، موصوف بأنه قليل. والدنيا بحذافيرها لا تجمع عند الله شيئا، ومهما حصل الإنسان من الدنيا عن طريق الحرام فإنه ليس بشيء، وهو شيء بالنسبة لعقوبته وبالنسبة لخطورة مغبته، لأنه يكون أخذه عن طريق الحرام وقد يصرفه في طريق الحرام، فيكون بذلك تضرر من الجهتين الدخول والخروج في الاكتساب والإنفاق، يكون تضرر في أخذه وتضرر في إنفاقه، ويكون بذلك آثم من الجهتين، من جهة الأخذ من الحرام ومن جهة الصرف في الحرام. ليس لا خلق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب، لا نصيب لهم في الآخرة، وإنما نصيبهم العذاب، ولا ينظر الله إليه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولهم عذاب. كل هذه تحصل لهم، الله تعالى لا يكلمهم الله، يعرض عنهم وكذلك لا ينظر إليهم، وإنما يعرض عنهم ولا يزكيهم، وإنما يحصل لهم العذاب، لأنه لم يحصل منهم ما يحصل به الزكاة ويحصل به الطهارة ويحصل به السلامة، وإنما حصل منهم ما يحصل به العذاب، ولهم عذاب أليم.
ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم،
ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا فيه الإشارة إلى تحذير من الوقوع في الأيمان، لا سيما إذا كان ذلك يؤدي إلى أمر محرم. وقد مر بنا أن الحلفة في التأكيد في غير استحلاف كانت أيمان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كلها، لأنه كان يحلف بدون استحلاف وهو صادق وإن لم يحلف، ولكنه من كمال نصحه وكمال بيانه، بكمال نصحه يأتي بكمال بيانه يأتي باللفظ المؤكد، وكمال نصحه يأتي بما يزيد في الترغيب ويزيد في الإقدام على ما يعود بالخير والابتعاد مما يوقع في الشر ويوصل إلى الشر. فالحلف لتأكيد الكلام لا بأس بذلك، لكن مع الحذر من التساهل في اليمين، وكل إنسان يقع في أمر محذور ويحلف على أمر لا يحل هو غير صادق فيه، فتكون بذلك يمينه غموسا تغمسه في الإثم. يعني الله عرض الأيمان، ما يكون اليمين تقول إن سهلة على 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 لسان الإنسان. قد مر بنا أثر إبراهيم التيمي أنهم كانوا يضربون الأطفال وهم صغار على اليمين والعهد من أجل تعظيم الأيمان والعهود في أذهانهم، ما تكون سهلة يطلقها كما يشاء. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤثرون، كان الثلاث يؤثرون أولادهم على احترام الأيمان وتعظيمها وعدم الاستهانة بها، لأن هذا يؤدي إلى امتهان اسم الله عز وجل وإطلاقه في شيء يعظم وهو كاذب فيه، ويكون في ذلك زيادة في الخطورة، ولهذا وصفت بأنها يمن غموس لأن تغمس صاحبها في الإثم.
فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قولي جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. فيه التنبيه تحذير من الاستهانة بالعهود والأيمان من أجل أن يحصل يعني شيئا قليلا من حطام الدنيا. ثم لفت الأنظار إلى ما عند الله من خير وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من الثواب إذا ابتعد عن الحرام والتزم الحلال وسار على الصراط المستقيم. وما عند الله الخير، ما عند الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. ما عند الله خيره أبقى مما يحصل في هذه الحياة الدنيا. ما عند الله هو خير لهم. لا شرب عبد الله زمن قليلا
إنما عند الله هو خير لكم.
إنما عند الله هو خير لكم. إنما عند الله هو خير لكم. يعني فبعد أن حذرهم من تحصيل الدنيا بطرق محرمة أرشدهم إلى ما عند الله من الثواب، وأن ذلك هو الذي فيه الخير، وهذا هو الخير حقا، وهذا هو الفوز حقا، وهذه هي السعادة حقا.
حديث عبد الله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا
الأيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا أيضا فيه الحث على الوفاء بالعهود وكذلك الأيمان بعد توكيدها لا تنقض وإنما يحافظ عليها. ومعلوم أن اليمين إذا كانت يعني على أمر غيره خير منه فإنه يصار، ولكن اليمين التي تكون بين الناس والعهود التي تكون بين الناس هذه يحافظ عليها، ولا يسلم الإنسان بالعهود والمواثيق التي تجري بينه وبين غيره. ولكن الأيمان التي تحصل على أمور مستقبلة وعلى أمور المصلحة في تركها الله تعالى شرع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم التخلص من هذه اليمين بالحلف فيها والكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عشق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ومن لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه ينتقل إلى قيام ثلاثة أيام كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز.
عبد الله. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه؟ فقلت إذا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
ثم أرد بخير رحمه الله هذين الحديثين، وحديث واحد ولكنه حديثان، لأنه حديث عن عبد الله بن كل حديث عن أشعث بن قيس، هما حديثان، لأن الحديث كما هو معلوم هو باعتبار الصحابي، لا يكون مكررا إذا كان الصحابي مختلفا، يعني الصحابي غير الصحابي، يعتبر حديثين وليس حديثا واحد. ولهذا عند العقد يعد حديث الأشعث بن قيس وحديث المفروض حديثين، لا يعدان حديثا واحد وهو قد مكرر، لأن الذي يعد وهو مكرر الذي يعد واحد واحد التكرار هو ما كان عن صحابي الواحد. يعني مثل ما موجود موجود عن البخاريات الحديث الواحد في عدة مواضع من عدة طرق من الحديث من عن هذه الإيات جاء في أول الصحيح وجاء في عدة مواضع بعد ذلك وهو كله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل هذه الطرق عن عمر بن الخطاب. إذا هو حديث واحد ليس حديثين. يعني بالنسبة الثاني عن عمر فهذه الطرق التي ذكرها البخاري تعتبر مكررة بالنسبة لحديث عمر. أما هذا الحديث الذي جاء عن المسعود ثم جاء عن أسعد بن قيس أكد ما قاله المسعود وبين أنها فيه وفي ابن عم له نزلت من الآية وأن رسول المفاق الحديث قال هذا الكلام فهما حديثان حديث عن أسعد وحديث عن المسعود وموضوعهما واحد ومؤداهما واحد ولكن هما غير مكرران لأن التكرار باعتبار الصحابي إذا اختلف الصحابي لا تكرار إذا اختلف الصحابي لا تكرار وإن كان لفظ واحدة وإن كان لفظ واحدة فالحديث ذكره البخاري بإسناده إلى عبد الله ثم ذكر بعد ذلك أن الأشعث جاء وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ويقول لك عبد الله المسعود وقال حدثهم بكذا فقال في نزل وفي ابن عم لي هذا يعني يدل على التأكد وعلى الضبط وأنه سبب النزول لأن هذا يعني يشعر بالضبط لأن هذا فله علاقة بالشيء وفله ارتباطا بالشيء يدل على تمكنه فيه وعلى ضبطه له فهو يقول هي نزل يعني هو سبب النزول هو سبب النزول إلا هذا بضبط وإتقان من الراوي لأن صاحب القصة أو صاحب الموضوع الذي حصل الشيء بسببه يعني يدل على معرفته وعلى خبرته بذلك الشيء لأنه سببه ولهذا في الترجيح عند المرجحات من كان صاحب قصة أو من كان له علاقة في الموضوع يقدم على غيره لأنه يكون أدرى من غيره أدرى من غيره لأن الشيء له به ارتباط ولهذا من أمثلة ذلك حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم أو هو حلال حديثان متعارضان حديث يقول لك حاوه محرم وحديث يقول لك حاوه حلال هو حلال القضية واحدة لا يمكن الجمع ولا يمكن ولا النفس ما بين إلا الترجيح والترجيح من المرجحات من له علاقة قالوا فميمونة صاحبة القصة ميمونة صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن والكلام حول زواج مثل منها هل هو حلال أو حرام وهي روت أنه تزوجها هو حلال قالوا إذا يرجح يعني ما جاء عن طريق صاحب القصة وكذلك أبو رافع كان السفير بينها وبين فأخذ وبين ميمونة اللاصقة وقد روى أنه تزوجها هو حلال فإذا هناك أشياء ترجح جانب على جانب هو أيضا تدل على الضبط وعلى الإتقان لأن له من له علاقة بالشيء ومن له ارتباط بالشيء يكون أمكن من غيره وأدرى من غيره وأخبر من غيره في ذلك الشيء. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه والله يقول مثل قال من حلف على يمين قبر يسقط فيه مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. قوله من حلف على يمين قبر يعني يمين خبر عليها والتزمه وثبت عندها واكدها ووقف عندها يعني ثابتا مع انه مبطل يعني ما عنده تردد وانما اظهر جزما واظهر ثباتا واظهر التزاما يعني بهذا الشيء الذي حلف عليه مع انه كاذب مع انه كاذب ومع ذلك يظهر منه يعني هذه الامور التي تؤكد موقفه وثباته والتزامه مع انه مبطل فهو مقدم على الحرام بإصرار وبثبات جأش وبإقدام على أمر المحرم. يعني معناه عنده نية بالشر وثبات على هذه النية وحرص وإصرار على هذا الأمر المحرم وصبر على هذه اليمين وجزمها وثبت عندها مع أنه كاذب فيها. إنه كاذب فيها. قال لقي الله عليه غضبان. لقي الله عليه غضبان. هذا يدلني على خطورة هذا الأمر. وأن من يكون كذلك فهو يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. وفيه أيضا صفة غضب الله عز وجل. وأنه يغضب لا كغيره. ليس غضبه كغضب غيره. فغضبه يليق به سبحانه وتعالى. ويتعلق بمشيئته وإرادته. الغضب يتعلق بمشيئته والإرادة. لهذا جاء في حديث الشفاعة أن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يعني يتعلق بالمشيئة. الغضب يتعلق بالمشيئة. فلقي الله هو عليه غضبا. لقي الله وهو عليه غضبا. وهذا يدلنا على أن يعني هذا من الكبائر. وأن هذه اليمين وهي اليمين الغموس قد عرفنا في مضانة من الكبائر. وهنا فيه يعني قلنا بما يدل على غضب. وقد عرفنا أن الكبيرة عرفت لأنه ما في حد في الدنيا أو اقترن بغضب أو لعنة أو نار. هنا اقترن بغضب لأنه قال لقي الله عليه غضبان. هذا وصف هذا العمل لأن الله تعالى يغضب على صاحبه. إذن هو كبيرة من الكبائر. إذن هو كبيرة من الكبائر. قال وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه
إن الذين يشترون وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون
وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون لأجله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلقهم بالآخرة إلى آخر الآية. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث الأشعث بن قيس وهو أن الأشعث دخل وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ما حدثكم أبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود الذي كليته كان من الأخلاق الكريمة المعاملة الطيبة أنهم يكنون عند المخاطرة لأن هذه من الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة أن الشخص يذكر بكنيته يعني على سبيل الإكرام وعلى سبيل الاحترام لأن هذا من الآداب. وقد سبق المرة في الأدب في كتاب الأدب من ذكر الكلية وأن هذا من الأخلاق الكريمة والآداب التي جاء بها الإسلام فقد جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة وهذا من هذا القبيل ما حدثكم أبو عبد الرحمن. قد مر بنا أيضا الأثر الذي ذكرته بالأمس قصة الجماعة اللي كانوا جالسين في الحلقة وكانوا يعني معهم واحد يقول تبدروا مئة حلوا مئة ومع الحلقة وقف عليهم وقال يا هؤلاء إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ولا. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما ربنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه وجاء هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ان في حديث الرياض الصحيح ثابت من قيس بن جماد لما غاب وفقده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ يا ابا عمرو ماذا فعل ثابت بن قيس؟ قال انا أعطيك خبر يا رسول الله راح يبحث عنه وإذا مختفي في بيته يبكي. ليه؟ قال لأن الله أنزل أن يسرق الحجرات بدأ صوتكم رقصة النبي. قال وكان جهوري الصوت فخشي أن يكون عني بهذه الآية وخشي أن يكون حين يبي هذا لأنه يعني يرفع صوته طبيعة يعني وجبلة كان جهول للصوت خلقه وجبلة وخشي أن يكون عمي بهذه الآية فجع اليد وقال إنه حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت عند الله عز وجل تواضعون لله عز وجل. ثم من أمثلة ذلك أيضا هذا الاستطراد قضية أويس القرني رحمة الله عليه ومن خيار التابعين بل هو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأخبار عن أمور المستقبلة التي تقع طبقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أخبر عن رجل اسمه اليمن وقال أويس القرني كان له أم وضار بها وفيه اتفاق له فالرسول صلى الله عليه وسلم يأتيكم من أمداد اليمن رجل وقال له أويس قرن وقال له أم ومن لقيه فليطلب منه أن يستغفر له فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن أمداد الاتفاق من اليمن تذهب إلى مكان فارس إلى جهة فارس يذهبون إلى هناك ويأتون من اليمن. فكان تأتي الأمداد يمرون بالمدينة ذاهبين إلى العراق إلى بلاد فارس الكوفة والبصرة هناك. فقال وكان يسأل فلقي أويس فقال له فسأله الأسئلة التي عرفه بها وذلك بخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر اليوم فاهتدى إليه وإلى هو وقال استغفر لي وطلب منه عمر يستغفر. عمر من أهل الجنة هو يعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا قيل هذا لعمر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذي هو من أهل الجنة طلب من أويس القرني أن يستغفر له لأن المسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له. ثم ماذا قال أويس؟ أويس أيضا كذلك يعني هذا التواضع من عمر رضي الله عنه يطلب ممن هو دونه أن يستغفر له وهو من أهل الجنة يعلم بأنه من الجنة والمسلمون يعلمون بأنه من الجنة. ثم أويس أيضا من جانبه أيضا يظهر التواضع ويقول تطلب مني الاستغفار أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم الذين يطلبونكم الاستغفار أنتم الأولى بأن يطلبونكم الاستغفار تطلبون الاستغفار أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم الذين يطلبونكم الاستغفار. فطلب منه فاستغفر له. ثم بعد ذلك قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى أميرها يوصيك به خيرا؟ فقال لا يعني أكون في غضب الناس يعني يضيعن عن الناس ولا يعني يبرز ويظهر ويقال هذا فلان ابن فلان وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. هذا هو التواضع. أهل الكمال ما هو مثل التجارين الذين إذا رؤي فيهم رؤيا أو كذا اتخذوا أنفسهم معبودين من دون الله وجعلوا الناس يتمتعون بهم ويقبلون أيديهم وأرجلهم ويعني يعتبرونهم بركة وهم يتظاهرون بهذا ويعظمون أنفسهم بهذا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه كتاب جلال الأخاذ صلى الله عليه وسلم لأخير الأنام لأنه عندما جاء ذكر الآل ذكر تراجم اختصر لأمهات المؤمنين ولما جاء عند ترجمة عائشة جاء قال يعني الصديقة من الصديق تقول مع ما هي فيها أي منزلة ولا شأن في ناس في أهون من أن ينزل الله بي آية تتلى. قال فأين هذا ممن يقوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان من فلان ومن يقوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان أو يفعل كذا وكذا ويقول أنا فلان بن فلان يعني يستعظم أعماله القليلة ويدري بها ولا يتوارع لله عز وجل. فهؤلاء نعم عظم أعمالهم كانوا يعتبرونها ليست بشيء كما وصفهم الله عز وجل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
هذا قرأ الحديث فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا.
نعم.
قال في أنزله.
يعني هذا كلام يعني استقرار عند أبو عبد الرحمن عند نجيء أبو عبد الرحمن وأنهم كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ التي هي التعظيم. وكما قلت يعني هذا سبق مرة في كتاب الأدب. ثم يذهب من قيس دخل قال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا أنه حدثنا بكذا. قال في نزلة يعني ما همني أنا عندي علم بهذه النزلة عندي علم عندي خبرة بل أنا صاحب هذه القصة وفي نزلة كان لي ثأر في أرض ابن عملي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينك ويدعيها مدعي فقال عليك بينتك أو يمينك يعني عليك أن تقيم البينة وعند ذلك أقرأ لك عليه في البينة وإن لم تأتي بالبينة فإن عليه اليمين فقال إذا يحلق ويذهب بمالي معناه إذا ما دام مثلا مثل اليمين فهو يحلق فرصا بينا خطورة اليمين وأن أمر اليمين ليس بحي وأن من حلف على يمينه قبل يسقط بها ما لم يكن مسلم لقي الله عليه غضب فاليمين ليست هينا والمؤمن لا يستهين باليمين بل يستعظمها واذا كان على باطل فلا احلف ان يقع في هذه اليمين لان اخذ الباطل بدون يمين هو مصيبه اخذ الباطل بدون يمين عليه واخذ المال الباطل بغير حق هو مصيبه وجريمه فاذا كان الله الى ذلك انه ياخذ في يمين فاجره ايضا يصير اسوا واسوا يصير ظلمه الى ظلمه وبلاء على بلاء وشر على شر لو اخذ المال بغير حق بدون يمين هو امر خطير لكن اذا اخذه ايضا مع كونه حرام ياخذ بيمين فاجره ويمين كامله يقصده بها ما يمر المسلم فهو يقصى الله وهو عليه رضا.
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصيه وفي الغضب.
كبيرة بأشياء
الرحمة
يقول كبيرة أقول لي أسعى يا ربع ساعة.